يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت دائرات على درب الكفاح والجهاد. يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت دائرات على درب الكفاح والجهاد.
قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراه، احمل سلاح الحق في كاح الوغى ثم المعاد. قل للذي يبغي الجنان جنات خلد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبسر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي؟ أيصلح؟ فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن بيان عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو هو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له: سلي عروة ابن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له: إن رجلا يقول ذلك. قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. فقلت: إن رجلا كان يقول ذلك. قلت: فإن رجلا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته. فقال: فقل له: فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك؟ قال: فجئته فذكرت له ذلك. وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك؟ قال: فجئته فذكرت له ذلك. فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، فأظنه عراقيا. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير ابن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم فالأفلا، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون وقد رأيت أمي ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبدأني بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تحلاني، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر ذات من ذلك.
هو بالنسبة للحج، فمن كان متمتعا له حالة، ومن كان مفردا أو قارنا له حال. فبالنسبة للمفرد والقارن، فأول شيء طبعا هو الطواف بالبيت. هو الطواف بإيه؟ بالبيت. ويختلف هنا المكي، يختلف هنا المكي، يبقى إذا جاء لابد من البدء بالبيت. أما بالنسبة للمتمتع فإنه يحل بعد العمرة ويصير إيه؟ مكيا. فصار عندنا بقى هنا الخلاف بين المكي وبين الأفاقي. الأفاقي اللي هو إيه؟ اللي هو وارد، فالوارد يأتي ليبدأ بإيه؟ بالبيت. أما المكي فيبدأ بالحج، يبقى الحج يبدأ بقى الذهاب إلى منى، ثم يبدأ في متابعة الحج حتى إذا كان في يوم النحر يرتب طبعا رمي الجمار والحلق والذبح، ثم يأتي إلى الطواف بالبيت. يشارك المكي من؟ المتمتع. يشاركه إيه؟ يبقى المتمتع هو صار من أهل مكة، بينطلق من بيته إلى منى، ثم يؤدي المناسك، ثم بعد انتهاء المناسك يأتي إيه؟ إلى البيت بالطواف. يبقى هنا الأمر من البداية المتمتع والمفرد يبدأ بإيه؟ بالبيت. دول الكلمة احنا بنقوله. وذلك اي خلاف اقوال بين العلماء او اقوال مثلا يبدأ الاول بالبيت، لا يبدأ بمنى اولا ثم كذا، يبقى حسب الايه الحالة التي يقع فيها الايه الشخص. من نوع الحج مفرد افراد او قران او تمتع او كان مكي او افاقي من الخارج الى اخره. ايه نفس المشكلة، خرج من مكة إلى عرفة، إيه المشكلة؟ تقصد خارج ما؟ ما فيش مشكلة. يعني لو وصل قبل انقضاء الليل مثلا بساعة ويبدأ يكمل الحج عادي، ويكون الطواف بالبيت في الآخر. ماشي؟ يقول طبعا كلام تشديد بعض الصحابة يا إخواننا في المتابعة التامة. يعني بنجد بعض الصحابة شديد تشديد شديد، إنه عاوز إيه؟ إنك تلزم متابعة السنة بدقة، وقول لك كذا بفلان وكذا وكذا فعلا مثلا كذا، وقد يكون في النوع في مسألة فيها استحباب مثلا، بهدف ايه؟ متابعة السنة والزام الايه الاخر بمتابعة تامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير، فقال: قومي عني، فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة ابن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلنا بالحج ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمى عبد الله. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أم ابن الزبير تحدث أسماء أم ابن الزبير أسماء هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فدخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن حاء وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل المتعة الحج. وأما ابن جعفر فقال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد ورجل آخر فأحلا طلحة ابن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وحدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاء وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى ابن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلا الجهضمية فإنه لم يقله. وحدثنا نصر وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لأربع خلونا من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضينا من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحلل الحل كله فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد المجعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعية قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور، قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم سنامها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر.
إخواننا بالنسبة للإشعار والتقليد هذا كان موجود قبل الإسلام، يعني في حج العرب كان يفعلون هذا، فجاء الإسلام وأقر هذا، يعني ليس فيه نوع من أنواع الإشكال لأنه إيحاء بتعظيم النسك الذي سيؤدي، فالإسلام أقر على الموضوع.
والحكم تعليق المعلي يعني قال هذا الحكم منه إيه؟
ما بقول لك هو اصلا كان فعلا عرب من قبل انه بقى جاي مرتبط ومعاه العالم معلقه في الحافي والراضي وكده، فالاسلام يعني قتل يعني شيء قديم زي مثلا انواع الثياب في انواع العمائم كان في حاجات قبل الاسلام، فالاسلام جاء واقر ما ليس فيه مخالفه اللي كان عليه الايه العام. ها المسلم لا ما احنا كنا في هدف اعلى ماشي، ولذلك لما جاء أبو ذيل بن ورقاء وجاي يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام صلح الحديبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عجل بالمشهد ده بالمشهد اللي هو بتاع الإشعار والتقليد وقال لهم إيه قربوه، فلما رأى المشهد يعني أصابوا حالة من التعظيم والترغيب والترهيب وهذه الأشياء، ولان حتى في الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوصل الخبر الى قوم. فبنقول ان هذه الافعال طالما اقرها الاسلام يبقى ايه نلتزم ونقول انها اشياء تعبديه لعلل، يعني طالما اقرها الاسلام نقبل.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتية التي تشغفت التي قد تشغفت تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن رغمت وإن التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغم وإن رغمتم بفتح الغين وكسر الغين نعم وإن رغمتم أو وإن رغمتم. وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال أنه قال قيل لابن عباس أن هذا الأمر قد تشغف بالناس نعم قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن رغمتم. نعم من طاف بالبيت فقد حل عمرة، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن رغمتم فقد حل الطواف الطواف نعم من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه وأدبه والحقنا معه في الصالحين. وبإسنادكم إلى الإمام مسلم بن الحجاج المتوفى سنة 61 و200 قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية علمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص، فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية ابن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة.
هو بالنسبة للحلق والتقصير، الحلق والتقصير، هو طبعا بالنسبة للحلق كما قال الأخ أنه مثلة، يعني في حاجة اسمها مثلة، يعني حاجة معناها إيه؟ انك بتمسخ من انسان تديله علامه معينه تؤذيه بشيء معين، فالحلق اللي هو بالمذله مثله لانه بيغير من صوره الانسان. وكان العرب اذا ارادوا ان يذلوا انسان يحلقوا راسه، يعني عاوز تذل واحد شيل شعره يبقى كسرته واذللته. فصارت هذه المثله عباده، يعني في نوع من الذل، يعني لا يرضى بهذا انسان حر، يعني حصل في خلاف بين قبيلتين وفي دم يراق ولابد من قصاص دم. فبعض العرب يرى ان اذلاله اولى، يعني مثلا قبيلة قتل منها واحد وقبضوا على القاتل، فبعض العرب يرى انه يعني ما يسويش راس براس. وذلك ترى كثير يعني ترك قاتل ابيه لان القاتل مهين، يقول لك ما اخدش راس براس ما ينفعش، فبيلجأ إلى أمر أشد من هذا القصص اللي هو إذلاله، يروح حلقين راسه ويسبوه. فصارت هذه الفكرة أو هذا الأمر اللي هو الحلق هذا يعني طبعا نوع من الذل، فهذا لا يقرب إلا لله عز وجل. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يحلق رأسه إلا في هذا النسك، اللي هو نوع من الذل ونوع من التضرع، والإنسان يكون يعني في كما قال يعني أخفض درجات الذل بالنسبة لحال الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من حلق، رحم الله المحلقين قالوا، والمقصرين رحم الله المحلقين قالوا، وهكذا، وان في الاخر المقصر. فصارت هذه عبادة لا تكون الا في هذا الموطن بعد الفراغ من النسك. وبالنسبة للتقصير بقى هو درجة الايه اللي بعدها. ولذلك طبعا ان كل الانسان يعني في هذا الموضع وفي هذا المكان بعد ان فرغ من الحج ووصل الى اعلى درجة العبودية، فمن علامات ذله وكسره انه يفعل هذا الايه النسك. بالنسبة طبعا غالبا الإنسان إذا فرغ من حجه كان مفرد أو كان قارن، بعد ما بينتهي بيصل إلى منى من ضمن المناسك اللي هو إيه الحلق، مش ماشي؟ طيب إنسان بقى متمتع، هنا في إشكالية إنه لو حلق في العمرة إذا مش هيجد إما يحلق في إيه. فصار من السنة التقصير في العمرة والحلق في إيه في الحج. وللأسف الشديد أنا بقرا ومش بسيبك من العوام، بعض الإخوة بيحلق. يعني شفت أخ يقول لي أصلا أنا بعمله بالمكنة بس حلق يعني شكله حالق أخضر رأسه خضرة. طيب هل يجوز هذا؟ يقول لا يجوز، لا يجوز. بل يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عفى عن صبيغ تركه من القتل أو رحمه من القتل إلا لما راح ضرب العمة بتاعته كده ها طارت فشاف لي شعر، قال لو رأيتك حالقا لقتلتك. ليه بقى؟ هدي يعرف ليه؟ لأن من خوارج صفات من صفة الأهل الضلال سيماهم التحليق الحديث إن هو شكله بقى إيه هو علامته إنه يحلق. لكن للأسف شفنا إحنا طبعا في الزمن اللي إحنا فيه بقى الموضوع طبعا إيه صار عادي بقى خالص، وممكن تشوف أخ تلاقيه أنت كنت في عمرة يقول لك لا أنت بتعمل كده ليه؟ ها؟ شكله طبعا ممسوء عامل ايه العلم؟ لان ايضا صارت موضة. فلذلك يا اخوانا الوقوف عند الامور التعبدية مهم جدا جدا، ان الواحد يعني يدور بحاجة. يعني مثلا كما قلت لكم بان العرب كان لا يرضى من قتل قاتل ابيه او اخيه الا ان هو يحطه في الموضوع المهين ده يزله. واذكر برضو موقف طريف لما المهلهل قاتل كليب لما أبوه أمسك به بالمهلهل هذا وحاول كده يعني يسأله لأنه مش متأكد إنه هو ده مهلهل ولا لا، فقال أما رأيت المهلهل مكانه فين وكده، فقال إن أخبرتك به تتركني تطلق سراحي؟ قال أفعل. فقال أنا المهلهل. تخيل بقى لما واحد بقى له حوالي مثلا أكثر من إيه من 20 سنة بيدور على قاتل ابنه أو 10 سنوات تقريبا بدور على العالم امسكه ازاي، وشافه قدامه قال له انا المهل. فالرجل طبعا جن، فقال له اجلس ابرك على اقدامك برك، ثم اخرج سكين او مقرد او كده وراح حلق له ايه شعره قال له يلا مع السلامه. اذن ده كان نوع من الايه من الذل الاذلال بالنسبه لهذا الايه، فليس نوع من التكريم. فاربو باخواني ان يكونوا في هذه المواضع السيئه. بايه خاص به غالبا الابل فقط اللي في هذا الشيء، وبعض العلماء راى انه يجوز في كله سواء بقر او اغنام، لكن غالبا في الابل لان الابل كانت عند العرب لها تعظيم لها مكان. ماشي.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا داود عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم الطروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وحدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني حامد بن عمر البكروي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتع في المتمت في المتعة في المتعتين إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
ما زلت يا أخوانا طبعا في بعض الإخوة لا يفرق يعني بالنسبة ل الإهلال والنية, يعني البعض بيعد الإهلال ركن وهذا غير صحيح. فأركان الحج أربعة, حد يعرفها؟ أركان الحج أربعة, الركن الأول اللي هو إيه؟ النية وليس الإهلال. يعني بعض يقول لك الإهلال قطع. طب هو إيه هو الإهلال؟ أقول لبيك اللهم عمرة, لبيك اللهم حجة, ده بصوت مرتفع. والنية محلها يبقى أصل الركن الأول القلب اللي هو ما يتعلق بإيه؟ بالقلب. أنا طبعا بقول لبيك اللهم عمرة يبقى قلبي أقول إيه؟ هذا الكلام يكون طبع في قلب, أو قلبي يعني وجه الفعل إلى اللسان ثم إلى الجوارح. أو لبيك اللهم حجة, يعني هذا اللي هو الإهلال أو التلبية. فركن الأول قلنا النية وليس الإيه؟ الإهلال. يبقى النية, وبعد النية الطواف ثم السعي ثم الوقوف معرفة, أو مثلا نقول النية عرفة إلى آخر. يبقى دي أربع هي أركان الحج اللي هو من تركها لا يصلح الحج. طيب لو واحد نوى ولم يهل دي بقى حاجة تانية, لكن الحج إيه أصله إيه صحيح. طيب فعل الأشياء, قال لبيك اللهم عمر أو حج, وكان مخه سارح أو جال سانه عليه وخلاص لم يتجد قلبي, يبقى هذا الحج إيه ما أصلش, يبقى لابد من إيه؟ من توجه القلب. طيب لذلك بعض بقى العوام يقول إيه؟ يقول أنتوا بتقولوا لما بجي أصلي أقول الله أكبر, نويت أصلي الظهر أربع ركعات لله سبحانه وتعالى الله أكبر, تقولوا دي بدعة. بدعة ولا سنة يا شيخ عبد الله؟ بدعة طبعا, ما يجوزي لأنه يعني الظهر بقلبي الظهر لا يقول أربع ركعات ولا خمس, ربنا مطلع على بالله, ده عمل قلبي, عمل قلبي بقى في القلب بيتوجه إلى, ولذلك بقدر استمرار الفعل ويقظة القلب مع الفعل بقدر الأجر. ممكن الصلاة تبقى النص إلى غيره, لكن النية موجودة, النية للفعل. فلو أقول هذا كلام لا يجوز, لأن هذه ليست يعني النية ليست باللسان. فأقول لك طب ما أنتوا عندكم في الحج بتعملوا كده, الحج بيقول لبيك اللهم حج, اشمعنى بقى ما أقولش الصلاة؟ فالفرق بين الاثنين إيه؟ أن هذا إشعار وإخبار عن الحالة, لبيك اللهم بصوت مرتفع, اللهم عمرة, لبيك اللهم حجة, لكن النية موضعها الإيه؟ القلب. مين اللي عاوز يجلس؟ كل واحد فضل شيخ علي؟ مين؟ ماشي. التفاصيل دي بقى يعني أنا الإخوة يرجعوا لها الفقه, لأن مش أنا بقى بدي نقاط معينة زي محطات كده موجودة. لكن بالنسبة طبعا إنسان لو أنه ما قصر أو ما حلق يبقى يلزمه إيه؟ نسك, نسيك. فهم.
قال الإمام مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصغري عن أنس رضي الله عنه. الاثنين موجودين إن شاء الله. عن أنس أيوة إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله, غير أن في رواية بهز لحللت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا, لبيك عمرة وحجة, لبيك عمرة وحجة.
سؤال برضو سريع برضو من الأشياء المهمة جدا, وهي أن مثلا أنا عندي الآن أنا مفرد يعني حججت إفرادا, مفرد، خرجت إلى الحج وأنا مفرد، ثم تراءى لي أن أتمتع، هل يجوز الانتقال إلى التمتع أم لا؟ وجدت هذه أنا خارج مفرد ولكن إيه جمع لي مال وهذه الأشياء، فرأيت أن أغير النية بعد مثلا وصلت إلى البيت أو في الطريق أن أجعلها متعة، هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب رضي الله عنه، ماشي كده؟ طيب لو أنا بقى متمتع ماشي، ورأيت أنني أرجع إلى الحج، يعني عاوز أعود بقى، طبعا مش عاوز ألغي العمرة وعاوز إيه أخليها حج، يجوز. يبقى يجوز الانتقال من نسك إلى نسك شريطة، إن المتمتع ده طبعا لو هو في الطريق يجوز، لكن بعد أن حل وهو بعد الإحلال، واضح؟ عاوز بقى يخليها إيه الظروف ما ساعدتوش، هل يصلح؟ لا يصلح، لأن هنا يلزم في كلا الحالتين هاتي نسك، إما أن يكون نسك التمتع أو نسك الإيه الإحلال، لأنه حل اللي هو الإيه اللي يعاقب على هذا الفعل أنه لبس ثيابه اللي هو ثياب الإيه الإحرام، ثياب خلع الإحرام. وضعت الصورة هنا واضح؟ ما قبل الهلال بالحج انتقل من نسك لنسك، ما قبل الهلال ورحت
بقى. قال الإمام مسلم وحدثنيه علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج. وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليثنينهما. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين مستندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضغبها بالسواك تستن. كنت أنا وابن عمر مستسندين. لا مستندين.
الأصل هي مستندين.
نعم مستندين.
أنا كيف ضرب السين مستسندين. عندك كده أبو سهل.
مستسندين.
وفي الهامش جم.
مستندين.
ها؟ مستندين مش كده؟
أنا قال وأهل اللغة يذكرون استفعالا في هذه المادة، فالصواب مستندين. مستندين.
قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقالت عائشة فقلت لعائشة أي أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم سكت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
فما قال لا ولا نعم سكت.
قال وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم سكت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال عروة يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 4 عمر، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط.